الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي تتضمن العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات السياسية في العراق وأزمة تشكيل الحكومة وبدء جولة التراخيص الثالثة لتطوير واستثمار الحقول النفطية والغازية، ونتعرف على أسباب التظاهرات التي خرجت في محافظة الأنبار، ومتابعة لفعاليات معرض أربيل الدولي، وهناك تقارير عن حقوق الكلدان واليوم العالمي للإحصاء. هذا بالإضافة إلى تغطيتنا لفعاليات بطولة الجامعات العربية المقامة في القاهرة، ومتابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. ومن برامجنا الأسبوعية تستمعون قبل نهاية هذه الساعة إلى برنامج شباب النهرين بصحبة رويدة، وبصحبة زميلين نبيل حيدري وبيتر كوبالك نتابع حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعين الأعزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره اليوم استمرار الجدل حول جولة المالكي على دول المنطقة، وموقف أمريكا من الصدريين مرهون باحترام الدستور.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
وصل رئيس الوزراء نوري المالكي ليلة الثلاثاء إلى القاهرة في إطار جولة زار خلالها حتى الآن سوريا والأردن وإيران. وتأتي جولة المالكي في وقت دخلت الأزمة السياسية شهرها 8 دون أن تلوح في الأفق بوادر حل، وأثار هذا الاستعصاء قلق المجتمع الدولي، حتى أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إد ملكارت توجه إلى النجف لبحث الأزمة مع المرجع الديني علي السيستاني، وكادت هذه الزيارة تكلفه حياته بعد انفجار عبوة ناسفة استهدف موكبه حين كان في طريق عودته من النجف إلى بغداد. وكانت أزمة تشكيل حكومة دخلت منعطفا جديدا بموافقة التيار الصدري على ترشيح المالكي لولاية ثانية، وأثار هذا تكهنات عن أهداف جولة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، وما إذا كان يرمي بها حشد التأييد الإقليمي في مواجهة منافسيه، بمن فيهم رئيس ائتلاف العراقية أياد علاوي، الذي يشير إلى فوز قائمته بأكبر عدد من المقاعد، معتبرا أنه استحقاق انتخابي ودستوري يمنحه حق تشكيل الحكومة. من جهة أخرى، أعلن المجلس الأعلى الإسلامي وحلفاؤه ترشيح نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الحكومة. إذاعة العراق الحر التقت القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، الذي أقر بما سماه التشويش والتشويه الذي اعترى العلاقة بين بغداد والقاهرة منذ الانتخابات.
علاقاتنا مع مصر شهدت تطور خلال السنة الأخيرة، تطور ملحوظ جدا، فتطويرها بما ينسجم طموحات ومصالح الشعبين أمر إيجابي جدا وضروري. أيضا الأمر الآخر أن علاقات العراق شامل الكثير من التشويش والتشويه خلال فترة ما بعد الانتخابات الأخيرة، وبالتالي من المؤمل أن هذه الزيارة تعيد العلاقات ومسار العلاقات إلى وضعها الطبيعي.
التكهنات التي أثارتها جولة المالكي على دول المنطقة امتدت إلى الحديث عن موازنة النفوذ الإيراني بثقل عربي، وفي هذا الشأن أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي حرص الحكومة على إقامة علاقاتها مع دول المنطقة على أساس الاحترام المتبادل.
بكل تأكيد احنا ما نقبل أن يكون هناك لا ثقل العربي ولا ثقل الإيراني، ما نريد علاقات متطورة واستراتيجية مع إيران، مع تركيا، مع الدول العربية مبنية على الاحترام المتبادل، وخصوصا ما يتعلق بسيادة العراق، بوحدة أراضي، بثوابتها الوطنية.
وشدد القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي على مصلحة العراق في إقامة علاقات ودية مع جميع دول المنطقة ومنها إيران ومصر.
يهمنا جدا تكون عندنا علاقات مع إيران استراتيجية وخالية من كل الإشكالات والمشاكل. لا يعنينا أن تكون لدى إيران مشاكل مع هذه الدولة أو تلك، ما يعنينا أن تكون إيران صديقة للعراق، ولا يعنينا أن تكون مصر عندها مشاكل مع هذه الدولة أو تلك، ما يهمنا أن تكون عندنا علاقات متطورة وإيجابية مع مصر وهكذا مع بقية البلدان المحيطة بالعراق. أنا أعتقد كل هذه المشاكل هي طرحت في الزيارات السابقة لرئيس الوزراء، وتم تشكيل لجان بين البلدين لمعالجتها، ونعتقد من الضروري أن ما تبقى أي مشكلة ممكنة تعيق أو توتر العلاقات بين العراق والجمهورية مصر العربية.
مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي من جهته أكد أن قضية تشكيل الحكومة شأن داخلي، وأن مساهمة الدول الأخرى ستكون موضع ترحيب إذا كانت تدعم ما يتفق عليه العراقيون أنفسهم.
العملية السياسية فيما يخص الانتخابات والاتفاق بين الكتل على تشكيل الحكومة فهذا شأن عراقي، وأنا أعتقد أن العراقيين هم فقط القادرون على تأسيس حكومة شراكة وطنية بالاندفاع الداخلي وبالتعاون ما بيناتهم وبالتنسيق. دور مصر وأيضا كل الدول الشقيقة والصديقة سيكون مرحبا به حينما يكون لدعم الاتفاق العراقي، الاتفاق الذي يتم من قبل العراقيين أنفسهم.
ولكن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية حيدر علي نوه بأن من أهداف زيارة المالكي لمصر تبديد مخاوف عربية من النفوذ الإيراني تحديدا.
رئيس الوزراء يسعى في هذه المرحلة بالذات إن آلته الحظوة شكل الحكومة إلى إقامة توازن في العلاقات العراقية الإقليمية مع دول الجوار العربي خاصة العربية ودول الإقليم على رأسها إيران وبالتالي تركيا. فبالنسبة للدور المصري والثقل المصري اللي تلعبه على الساحة العربية وباعتبارها بوابة إلى دول أخرى وباعتبارها الجامعة العربية موجودة فيها وهي نقطة انطلاق لدعم العراق ومواقف الجامعة العربية، جاءت هذه الزيارة لاستكمال الإشارات التي صدرت منذ فترة نحو الدول العربية بأن العراق تحتفظ بعمق الإقليمي وهو انتماء العربي، ويجب أن يكون هناك توازن في العلاقات. هناك تخوفات بالطبيعة الحال، هناك تخوفات عربية إقليمية من وجود نفوذ إيراني متزايد في العراق، لكن يبدو أن سيد رئيس الوزراء ذهب ليفهم هذه الدول بطبيعة التوازن الذي يجب أن يقوم على الساحة العراقية بين هذين المحورين. أعتقد أن الولايات المتحدة أيضا تركز على هذا الشيء، فهي تريد حكومة مستقرة في بلد مستقر.
قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي عشية وصول المالكي إلى القاهرة أن مصر ترى أن المساعي الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة شأن عراقي داخلي. حقيقة المخاوف الأمريكية من تسلم الصدريين وزارات أمنية. سيداتي وسادتي، تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
دابت الولايات المتحدة على التأكيد منذ إعلان نتيجة الانتخابات أنها لا تفضل مرشحا على آخر لرئاسة الحكومة العراقية، وأن كل ما تتطلع إليه هو حكومة تمثيلية شاملة تكون مسؤولة أمام ناخبيها. وعندما رمى الصدريون ثقلهم وراء ترشيح المالكي في مطلع تشرين الأول، توقع مراقبون أن تكون المناصب التي سيحصل عليها الصدريون مقابل دعم المالكي مبعث قلق للولايات المتحدة، وأن قلق الولايات المتحدة سيكون مضاعفا إذا امتدت هذه المناصب إلى وزارات حساسة مثل الداخلية أو الدفاع. وفي حينه قال السفير الأمريكي في بغداد جيمس جيفري أن المشكلة التي تراها الولايات المتحدة ويراها آخرون معها هي غياب الوضوح عما إذا كانت الحركة الصدرية حركة سياسية أو ميليشيا تحقق أهدافا سياسية بوسائل عنيفة. وشدد جيفري على أن الديمقراطية لا تطيق استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية. إذاعة العراق الحر التقت نائب قائد القوات الأمريكية في المنطقة الوسطى الجنرال رالف بيكر الذي عرض الموقف الأمريكي من الصدريين والكتل الأخرى، قائلا أن الولايات المتحدة تتطلع إلى حكومة يتفق عليها العراقيون أنفسهم.
موقف الحكومة الأمريكية واضح، فهي تريد أن ترى حكومة عراقية تمثل الأصوات التي أدلى بها الناخبون في آذار الماضي، وتريد أن ترى حكومة شاملة وتمثيلية، حكومة يختارها العراقيون أنفسهم لا أن تختارها دولة أخرى.
وأشار القائد العسكري الأمريكي الجنرال رالف بيكر إلى أن الولايات المتحدة ترحب بأي حكومة طالما أن الكتل المشاركة فيها تحترم الدستور وترفض العنف.
يتعين أن تكون الحكومة جامعة، وهي لا يمكن أن تتألف من كتل أو أحزاب لا تدعم الدستور العراقي ولا تعمل في إطار العملية الديمقراطية، ولا اعتراض لدى الولايات المتحدة على أي كتلة تدعم العملية الديمقراطية وتلتزم بالدستور العراقي وترفض استخدام العنف.
Is fine with the American government.
الناطق باسم التيار الصدري أمير الكناني اعتبر أن موقف الولايات المتحدة يهدف إلى استبعاد الصدريين بسبب معارضتهم الوجود العسكري الأمريكي في العراق، مشيرا إلى أن لا فرق بين وزارة أمنية مثل الداخلية والوزارات الأخرى التي قد تؤول إلى التيار الصدري بحكم استحقاقه الانتخابي.
هاي التخوفات غير مشروعة على اعتبار أنه التيار الصدري دخل العملية السياسية، هو الآن جزء من التحالف الوطني اللي يمثل الكتل المعنية بتشكيل الحكومة، بالتالي الاستحقاقات انتخابية سواء كانت الداخلية أو الخارجية أو حقيبة النقيل، يعني كل الوزارات مهمة في الدولة العراقية، ولازم أن الداخلية هي فقط المهمة أو الدفاع، بمعنى إذا وزارة النقل المعنية بالطيران وما شابه غير مهمة، أو وزارة الصحة المعنية بحياة الناس، يعني هذه فهي مبررات تسوقها الولايات المتحدة لإبعاد الصدريين، الاعتبار هو كتلة سياسية معارضة للوجود الاحتلال، وبالتالي أكيد السياسة الأمريكية لا تتوافق مع المشروع الصدري اللي هو يطالب بإجلاء الاحتلال.
العضو القيادي في ائتلاف العراقية جمال البطيخ لفت إلى أن ملامح الحكومة الجديدة لم تتضح بعد، لا سيما وأن تحالفا جديدا سيعلن بينها وبين المجلس الأعلى وحزب الفضيلة والتحالف الكردستاني بحسب قوله.
حدث التخوف في محله، إلا أن الأمور يعني بعد مثلا مشروع تبلور حكومة لم يكمل سواء عند دولة القانون أو عند العراقية. العراقية احتمال خلال أيام يومين ثلاثة تعلن تحالفها الجديد مع الفعلة والفضيلة والتحالف الكردستاني، ونشوف يعني نتائج المستقبل.
وما قاله البطيخ من ائتلاف العراقية عن غياب الاصطفافات التي يمكن أن تنبئ بشكل الحكومة القادمة ثنى عليه القيادي في ائتلاف دولة القانون والمستشار في الحكومة سعد مطلبي، الذي أشار إلى التزام التيار الصدري بالعملية السياسية السلمية.
التيار الصدري قوة سياسية عراقية تملك 41 مقعد بالبرلمان العراقي وتؤمن بالعملية السياسية وتؤمن بالعملية السياسية السلمية، فيعني لها نصيب من الحكومة القادمة، ولكن أي موقع لم يحدد بعد، الموضوع أصلا لم يبحث ولم يناقش على اعتبار أن بقية الكتل السياسية لم تحدد بعد. أنا ما أعرف قياس الخارطة لتوزيع الوزارات لم تعين بعد، لم تناقش بعد.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل استبعد أن يفرط التيار الصدري بنفوذ سياسي حققه عن طريق صناديق الاقتراع من أجل نفوذ آخر يبسطه بقوة السلاح.
أنا أعتقد أن التيار الصدري الآن أصبح قوة سياسية لها وزنها، فليس من الصواب وليس من المنطق القول أن الكتلة الصدرية يمكن أن تفرط بوزن سياسي كبير من أجل أن يكون لها نفوذ لا يكون نفوذا مشروعا. يعني ليس من المنطق أن تفرط بنفوذ سياسي مشروع أو بنفوذ مشروع من أجل نفوذ غير مشروع اللي هو موضوعة الأمن والعنف والميليشيات. أعتقد هذه التخوفات هي تخوفات أمريكية ومرتبطة بموقف التيار الصدري من الوجود الأمريكي ومن النفوذ الأمريكي في العراق.
فاز التيار الصدري ب 41 مقعدا في الانتخابات السابقة ليكون أكبر الكتل المنضوية في الائتلاف الوطني العراقي. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع العبد الفقير كما يوقع رسالته يقول: السلام عليكم، أرجو من كل مسؤول أن يزيح طصات السيطرات أمام سيارات الحمل التي وصلت إلى حد بلع السيارة بما فيها.
من كربلاء كتب الأسدي يقول: يا رب احفظ إذاعة العراق الحر والعراقيين أجمعين، آمين يا رب العالمين.
المستمعة ولاء حامد من السماوة تقول في رسالتها: سلام إلى إذاعة العراق الحر ونسيمها الحر على مسامعنا، صراحة أمنيتي هي أن أسمع اسمي بإذاعتكم الكريمة، وها نحن نقرأ رسالتك يا ولاء حامد من السماوة. أسعد البياتي كتب رسالة قصيرة يقول فيها: أحلى صباح على أحلى إذاعة وتحياتي لجميع الكادر.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعين الكرام، انطلاق جولة التراخيص الثالثة لاستثمار 3 من الحقول الغازية، المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي.
I'm
سيدتي وسادتي، بحضور وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني وممثلي عدد من الشركات العالمية المؤهلة للمشاركة في جولة التراخيص الثالثة، انطلقت يوم الأربعاء جولة التراخيص لاستثمار ثلاثة من الحقول الغازية، وهي حقل عكاز في محافظة الأنبار، وحقل سيبا في البصرة، وحقل المنصورية في ديالة. خالد وليد مراسل إذاعة العراق الحر وعفانا بالمتابعة التالية من العاصمة بغداد.
في أول خطوة لاستثمار الغاز الحر في العراق، أحالت وزارة النفط ثلاثة حقول غازية إلى مجموعة من الشركات الأجنبية عبر جولة تراخيص تنافست فيها 13 شركة أجنبية، إذ فاز ائتلاف شركتي كوكاز الكورية وغاز موناي الكازاخستانية بتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار، والذي تبلغ احتياطياته ما يقارب 6 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز. كما قال وزير النفط حسين الشهرستاني خلال مؤتمر صحفي تلا جولة المنافسة،
تم استلام عروض، أكثر من عرض لحقل عكاز، والعرض الذي فاز هو كان من ائتلاف شركات كوغاز وغاز موناي غاز إكسبلوريشن بسعر $5.50 للبرميل المكافئ من حقل عكاز، وبطاقة إنتاجية 400 مليون قدم مكعب من الغاز باليوم.
فيما فاز ائتلاف شركتي كويت أنرجي الكويتية وتي بي أي أو التركية بعقد تطوير حقل السيبا الواقع في محافظة البصرة، والذي تبلغ احتياطياته 1.5 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز. كما أوضح وزير النفط،
بالنسبة للحقل الثاني كان أفضل العروض المقدمة هذا اليوم عرض من ائتلاف شركتي كويت إنرجي الكويتية وتي بي أي أو التركية، وكان السعر المقدم $7.50 للبرميل المكافئ بطاقة إنتاجية 100 مليون قدم مكعب باليوم.
وفاز ائتلاف شركات تي بي اي او التركية والكويت انرجي الكويتية وكوكاز الكورية بعقد تطوير حقل المنصورية الواقع في محافظة ديالة، والذي تبلغ احتياطياته 4.5 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز. كما بين الشهرستاني،
وكان العقد الفائز بالنسبة لحقل المنصورية من ائتلاف بقيادة تي بي اي او التركية ومشاركة كويت انرجي الكويتية وكوغاز الكورية، وكان السعر المقدم من هذا الائتلاف لتطوير حقل المنصورية هو $10 للبرميل المكافئ، ولكن وفق الحسابات التي كانت قد أعدتها وزارة النفط كان السقف الأعلى الذي تقبله الوزارة للبرميل المكافئ من هذا الحقل هو $7، وبعد أن تم التشاور بين أطراف الائتلاف وافق هذا الائتلاف على السعر الذي حددته وزارة النفط $7 للبرميل المكافئ.
وبحسب عقود الغاز المحالة، فإن على الشركات الأجنبية الفائزة استثمار ما لا يقل عن $25 مليون في كل حقل. كما قال وزير النفط،
العقود ستوقع بالأحرف الأولى خلال أيام قليلة، لأن صيغة العقود هي صيغة نهائية، وسيتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء بالقريب العاجل، وحال ما يوافق على مجلس الوزراء سيتم التوقيع عليها بشكل نهائي، ويطلب من الشركات أن تباشر عملها فورا.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ومع انطلاق جولة التراخيص الثالثة يوم الأربعاء، انطلقت أيضا تظاهرات في محافظة الأنبار احتجاجا على سياسة وزارة النفط تجاه استثمار حقل عكاز الغازي الذي يقع في المحافظة. وكان مجلس محافظة الأنبار أعلن في وقت سابق رفضه استثمار حقل عكاز وتصدير إنتاجه بشكل خام دون تصنيعه في المحافظة، مهددا باللجوء إلى المحكمة الاتحادية. تفاصيل أوفى عن موقف مجلس محافظة الأنبار مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الهيتي.
أصدر مجلس محافظة الأنبار بيانا رفض فيه خطة وزارة النفط العراقية باستثمار حقل غاز عكاز من قبل شركات أجنبية وتصديره كمادة خام للأسواق الخارجية. وأعلن سعدون شعلان نائب رئيس مجلس المحافظة في بيان ألقاه أمام الصحفيين في مجلس محافظة الأنبار أن الغاز المنتج يمكن الاستفادة منه لإنتاج طاقة كهربائية تخدم الأنبار وكافة محافظات العراق الأخرى.
الغاز المنتج يمكن الاستفادة منه كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية لمحافظة الأنبار وعموم محافظات العراق، وكذلك الصناعات التحويلية، بما يحقق رفع كفاءة الاقتصاد الوطني بمقدار 10 أضعاف، حيث أن الاقتصاد المخمن لتصدير الغاز هو 10 مليارات دولار. أما إذا كان الغاز على شكل صناعات تحويلية فإن الاقتصاد المحتمل لذلك هو 60 مليار دولار، إضافة إلى تشغيل عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل. ولهذا السبب فإن رؤية مجلس المحافظة وإدارتها وعموم الشعب في الأنبار يؤكد على صيغة الاستخراج والتصنيع للغاز بما يخدم ويعزز مصلحة الاقتصاد في المحافظة وفي عموم العراق.
وطالب البيان الحكومة المركزية بضرورة اعتماد رؤية مجلس محافظة الأنبار لكونها منبثقة من الصلاحيات القانونية، وأن مجلس المحافظة لن يعتمد أي مشروع يصدر الغاز الطبيعي بشكل لا يتلائم ورؤية المجلس، وأنه سيلجأ إلى كافة الوسائل القانونية المتاحة لضمان عدم تجاوز قراره من الحكومة المركزية. وفي حالة عدم موافقة الحكومة المركزية فإن المحكمة الاتحادية ستكون المكان الذي ستلجأ إليه الإدارة المحلية للمحافظة على حد قول البيان.
على الحكومة المركزية المتمثلة برئاسة الوزراء ووزارة النفط اعتماد رؤية مجلس محافظة الأنبار، وبناء على هذا فإن مجلس محافظة الأنبار سوف لا يؤيد أي مشروع يعتمد تصدير الغاز الطبيعي بشكل لا يتلائم مع رؤية المجلس، وسيلجأ إلى كافة الوسائل القانونية المتاحة لضمان عدم تجاوز قراره من قبل الحكومة المركزية.
من جهته أيد محافظ الأنبار قاسم محمد رؤية مجلس المحافظة، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
لسنا مع أي صفقة تبيع حقل غاز عكاز لأسباب سياسية تعود لحزب أو لطائفة أو لجهة. نحن مع أن يكون حقل غاز عكاز لمصلحة أهل الأنبار ولمصلحة العراق في نفس الوقت، وهو أن يتم تدوير الغاز المستخرج من خلال تحويله إلى طاقة كهربائية أو إلى منتجات صناعية. هذه الرؤية توفر قيمة مضافة للغاز وتوفر فرص عمل لأهل الأنبار ببساطة وللعراق.
من الأنبار أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي:
iraq@rferl.org.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. لنتابع، وزارة النفط العراقية تضع استراتيجية تدريب ونقل التكنولوجيا لتأهيل كوادر متخصصة، وقبل نهاية الساعة نبقى مع رويدة وشباب النهرين. سيدتي وسادتي، تتواصل فعاليات معرض أربيل الدولي في دورته 6 بمشاركة مئات الشركات العربية والأجنبية ووفود تجارية واقتصادية من دول عربية وأوروبية، أكدت رغبتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع حكومة إقليم كردستان. ومن الدول التي عربت عن استعدادها لإقامة علاقات وعقد اتفاقيات جمهورية التشيك وبولونيا. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيبري.
ذكر مسؤولون أوروبيون بارزون يزورون حاليا أقليم كردستان العراق أنهم يسعون إلى إقامة أفضل العلاقات التجارية والاقتصادية مع أقليم كردستان العراق وسط ترحيب رسمي حكومي كردستاني بهذا التوجه. وتتواجد حاليا في إقليم كردستان العراق العديد من الوفود الأوروبية والعربية، والتي يرأس بعضها مسؤولون حكوميون بارزون على مستوى الوزراء ومساعدي الوزراء للمشاركة في فعاليات معرض أربيل الدولي في دورته 6 التي بدأت قبل يومين وتستمر لمدة 4 أيام بمشاركة أكثر من 850 شركة تنتمي لحوالي 25 دولة. جان كوفسكي وزير التنمية البولونية الذي يزور أقليم كردستان على رأس وفد بلاده يضم 10 شركات قال أنهم يسعون إلى فتح علاقات دبلوماسية مع أقليم كردستان قريبا.
جان بولسكي بوديو دتسيزيا وبودينشو
نعمل على فتح قنصليتنا بأسرع وقت ممكن، ولكن هذا يتوقف على الموقف العراقي أيضا، لأنه هو الذي يجب أن يقرر متى نفتح، وأنه يجب أن نطالب بشكل رسمي ونحصل على جواب رسمي. انتهى التعليق. من جانبه قال توماس دوب مساعد وزير الخارجية التشيكي الذي يزور مع وفد بلاده إقليم كردستان العراق ويضم 12 شركة في المجالات المختلفة، قال أن التغيير الذي شهده إقليم كردستان في المجال الاقتصادي كان حافزا مهما لهم للقيام بهذه الزيارة. نعرف أن أقليم كردستان يمر بمرحلة تغيير، وهي نفس المرحلة التي مرت بها التشيك، ونستطيع أيضا أن نقدم خبراتنا في هذا المجال وأن يكون أقليم كردستان نموذج لبقية مناطق العراق، بالإضافة إلى وجود علاقات تاريخية مع العراق والتواجد التشيكي موجود منذ عام 2003. كما أشار إلى أنهم بصدد توقيع مجموعة مذكرات تفاهم مع الإقليم وقال وقعت سابقا مذكرات تفاهم بين الغرف التجارية، وحاليا ستجري زيارات لوزراء في حكومة الإقليم إلى التشيك لإبرام مجموعة عقود أخرى في مجال المياه. وأكد مساعد وزير الخارجية التشيكي أن حكومته تخطط مستقبلا لرفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الإقليم، مؤكدا أنهم أبقوا على مكتب التمثيل التجاري في كردستان رغم إغلاق عدد من سفارات بلاده بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف في الخطط المستقبلية هناك خطط لفتح قنصلياتنا في كردستان، والآن اضطرت التشيك إلى إغلاق بعض سفاراتها وقنصلياتها في دول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية والميزانية التوفيرية، ولكن وزارة الخارجية حافظت على مكتب التمثيل التجاري التشيكي في كردستان، ومستقبلا سنرفع تمثيلنا الدبلوماسي في الإقليم. وبحسب قول مساعد وزير الخارجية التشيكي أن حكومته قدمت التعاون للحكومة العراقية من خلال تدريب كوادر في وزارة الداخلية، ومضى قائلا بهذا الصدد قمنا بتدريب الشرطة العراقية وقمنا بالاستثمار في العراق، ووجود سفاراتنا في بغداد دليل على الاستثمار المهم لنا هنا. إلى ذلك رحبت حكومة إقليم كردستان العراق بهذا الانفتاح الأوروبي والعربي تجاه إقليم كردستان العراق، وبالأخص المشاركة الواسعة للشركات الأوروبية والعربية في معرض أربيل الدولي بدورته 6. وبهذا الصدد قال فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية لمجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان لإذاعة العراق الحر.
هذا دليل على الاهتمام الدولي هذه الدول وهذه الشركات بالوضع في إقليم كردستان بشكل خاص والوضع في العراق بشكل عام. نعتقد بأن هذه فرصة لقطاع الخاص للمستثمرين الأجانب أن يأتوا إلى الإقليم كبوابة وكمدخل للسوق العراقية.
عبد الحميد زبر، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، وفي سياق ذي صلة بالاقتصاد العراقي، أكد مسؤولون نفطيون في محافظة البصرة أن استراتيجية التدريب ونقل التكنولوجيا التي أعلنت عنها وزارة النفط العراقية والتي تمول ضمن اتفاقيات عقود التراخيص النفطية ستتضمن تأهيل كوادر متخصصة في إدارة الحقول النفطية لعموم العراق. ربيع البصري لديه المزيد من التفاصيل عن هذه الاستراتيجية.
تستعد وزارة النفط لتطبيق استراتيجية لتدريب وتطوير كوادرها تتضمن إنشاء مدرسة لحفر الآبار وكلية للنفط في البصرة، إضافة إلى تطوير المعاهد النفطية بتمويل من شركات النفط العالمية التي رست عليها عقود التراخيص. وقالت مدير دائرة التدريب في الوزارة نهاد أحمد إن الاستراتيجية سوف تحقق قفزة كبيرة على صعيد تطوير الكوادر العراقية العاملة في مجال إنتاج النفط، وأضافت في حديث لإذاعة العراق الحر:
حقيقة استراتيجية هي خطة عمل لما يمكن تنفيذه واستثمار الفقرة 26 المتضمنة في عقود تطوير الحقول النفطية الموقعة ضمن دورتي التراخيص الأولى والثانية، اللي تتضمن تخصيص $5 مليون سنويا من كل عقد، مطلوب استثمارها وصرفها على تدريب الكوادر بصورة عامة، ليس الكوادر العاملة في تشغيل هذه العقود، لأن هذه ضمن ميزانية أخرى. وبما أنه عندنا هذه التخصيصات وهذه خطة العمل هي خطة متزامنة مع فترة العقود النفطية، فركزنا على تخصيص الأكبر لفعاليات التدريب العمومي، وجزء منها على الزمالات الدراسية، وجزء منها على تطوير البنى التحتية، ومنها المشروع الرئيسي اللي احنا منضجي وماشين أشواط كبيرة به، إنشاء كلية بصرة للبترول لرفد الصناعة النفطية بالتخصصات المطلوبة، ومدرسة حفر، وأيضا تطوير المعاهد النفطية الأربعة الموجودة في العراق.
من جانبه قال مدير معهد التدريب النفطي في البصرة علي رحيم أن الاستراتيجية التي تستعد لتنفيذها الوزارة سوف تمول من قبل الشركات التي رست عليها عقود التراخيص، ولفت إلى أنها ملزمة وفق العقود المبرمة معها بدفع 5 ملايين دولار سنويا لغرض إنفاقها من قبل الوزارة على تنفيذ مشاريع وبرامج لتدريب وتطوير الكوادر العراقية.
لدينا أكثر من 12 عقد مع شركات أجنبية رصينة عقود خدمة لتطوير القطاع النفطي في عموم العراق، ومقبلين على خطة انفجارية كبيرة في مجال تصدير النفط، فبالتأكيد نحتاج إلى الخبرات العالمية والتواصل مع الشركات الأجنبية في تطوير كوادرنا ليكون أهلا لإدارة هذه المنشآت وتحمل المسؤولية بالتقنيات الحديثة العالمية. فنحن كمعهد تدريب نفطي في البصرة على عاتقنا الكثير من المسؤولية لتخريج كوادر فنية تخصصية للعمل في القطاع النفطي ولمشاركة هذه الشركات الأجنبية للحفاظ على ثرواتنا، إنشاء مدرسة للحفر في العراق، لأنه من ضمن خطط الشركات أنه حفر آلاف الآبار النفطية في الحقول النفطية العراقية، وإنشاء كلية البترول المزمع إقامتها إن شاء الله في عام 2012 في البصرة.
وبحسب مدير شركة استشارات النفط العراقية الدكتور عباس الحسيني فأن الفترة المقبلة سوف تشهد انحسارا في الدورات التدريبية التي تقام خارج البلد للكوادر النفطية، ولفت إلى أن العراق سوف يحتوي في ضوء الاستراتيجية الجديدة على قاعدة متينة لتنفيذ المشاريع والبرامج التدريبية المتعلقة بتطوير العاملين في قطاع النفط.
احنا راح يصير عندنا أرضية للتدريب في العراق، بدل كل يوم دازلنا 5-6 يروحون يدربون هنا وهناك، احنا راح نسوي التدريب هنا، تبدي من هندسة النفط إلى هندسة التربة إلى الإدارة، احنا نحاول نجيب الخبراء العراقيين اللي يشتغلون برا، اللي عندنا كثيرين من خبراء النفط نجيبهم يشاركوا.
ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6. أعزائي المستمعين، نتابع بصحبة رويدة حلقة من برنامج شباب النهرين الذي يأتيكم بعد هذا الفاصل الغنائي.
تحبني يعلني بعض ضعف كبدا ما في الحب من صادق الحب، تحبني يعلني بعض ضعف كبدا ما في الحب من صادق الحب، أنا قديم الهم وانفع لعطرك، كان قديم الهم وانفع لعطرك، أما الهوى يا سيدي مركب صعب،
أما الهوى
يا سيدي مركب صعب،
أما الهوى
يا سيدي مركب صعب،
يا علني بعض ظافر كذاك ما في الحب من صادق الحب،
أنا قديم الهم وانفع لعطرك، أنا قديم الهم وانفع لعطرك، أما الهوى يا سيدي مركب أصعب،
أما الهوى يا سيدي مركب أصعب،
وين الهوى يا سيدي مركب أصعب. للشمس لنجوم المجرات للشوق، آلتي صهوة جوادل وخطفك، الشمس لنجوم المجرات للشوق، أنا قديم الهم وانفع لعطفك، أنا قديم الهم وانفع لعطفك، أما الهوى يا سيدي مركب أصعب،
أما الهوى
سيدي مركب
الصعب، أما الهوى
يا سيدي مركب الصعب.
قصدك والف شكرا على الكل تحبني واقول من زاد الوفا شكرا صدق والف شكرا على الكل انا قديم الهم وانفعل عطرك انا قديم الهم وانفعل عطرك اما الهوى بعدين هواك صبر دم لم تصبر وبكاك إن لم يجري دمعك وجرى كم مر صبرك وابتسامك صاحيا
المستمع العبد الفقير كما يوقع رسالته يقول السلام عليكم أرجو من كل مسؤول أن يزيح طصات السيطرات أمام سيارات الحمل التي وصلت إلى حد بلع السيارة بما فيها.
من كربلاء كتب الأسدي يقول يا رب احفظ إذاعة العراق الحر والعراقيين أجمعين آمين يا رب العالمين.
المستمعة ولاء حامد من السماوة تقول في رسالتها سلامي إلى إذاعة العراق الحر ونسيمها الحر على مسامعنا، صراحة أمنيتي هي أن أسمع اسمي بإذاعتكم الكريمة، وها نحن نقرأ رسالتك يا ولاء حامد من السماوة. أسعد البياتي كتب رسالة قصيرة يقول فيها أحلى صباح على أحلى إذاعة وتحياتي لجميع الكادر.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة رويدة حلقة من برنامج شباب النهرين فوقتا ممتعا.
تحب تغير؟
زين تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار
أصوات وآراء
ارتقاء وموضوعية
صراحة وحرية
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة
إعداد وإخراج ياسين.
الله بالخير شباب وياكم رويدة وأهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة من برنامجكم شباب النهرين. بالمحور الأول من البرنامج حنتكلم عن المواهب مع مجموعة من الشباب، وبالمحور الثاني حنناقش مع سميرة وأحمد مدى تقبل العراق للفن والتمثيل. ابقوا يانا. أكو هواية من الناس يشكون من إهدار المواهب الشابة وإهمالها على جميع الأصعدة العلمية والثقافية والفنية وغيرها. زين خلونا نسمع بعض الشباب ومتى بدأت طموحاتهم.
صراحة أنا مارس الرسم والنحت والديكورات كهواية مو دراسة أكاديمية، أكاديميا درست المسرح.
من طبق كلية من جميلة دخلت قسم التمثيل، حبيت التمثيل صور خاصة روحيا وجسديا من أول مرحلة ثاني مرحلة حتى ما تخرجت هسه. أنا تميزت بعمل الجسد دراما دانس.
إخراج مسرحي وحاليا إخراج في التجارة إن شاء الله. الإخراج هو فن جميل جدا، فنون مسرحية بصورة عامة جميلة سواء كانت إخراج مسرحي أو تمثيل، بس الإخراج عندي فن جميل ورائع وأتمنى أطوره.
طبعا هي الموهبة أولا تأتي من الله، هذه موهبة يعطيها لإنسان معين. أنا أمتلك موهبة التلحين وأمتلك موهبة الصوت، بالإضافة إلى أنه البحث العلمي صار ضمن تخصصي الموسيقي كوني أنا حاليا طالب ماجستير.
استمتع من أكتب مذكرات، خواطر، أحداث، صرت قصص بسيطة، أحداث بسيطة. وأتونس أنا أشوف أنه شيء هو يعني حلو، وصار عندي طموح أكبر يعني كل ما درست توسعت أفكاري أكبر، حبيت يعني أطور هذا اللي عندي وبدأت أتطور يعني.
الموهبة بصورة عامة تحتاج إلى تطوير على مول يصير بيها إبداع. نسمع شلون دا يطورون الشباب مواهبهم.
تنفيذ تقر هواي شغلات مثل قاعة تدريب، يعني الأمور المادية، يعني أنا لو موجود بغير مكان يعني غير دولة كان مستواي غير. المشكلة هنا التفكير المحدود، ما نقدر يعني ما نقدر نطلع للشارع ونشتغل هالشغل، يعني حرام ما أعرف شنو، يعني هواي شغلات.
كل يعرف إنه حاليا المرأة العراقية مو مقهورة وإنما ضايع حقها. أنا كإحدى النساء العراقيات أحب أثبت شخصيتي وأثبت وجودي من خلال موهبتي، وإن شاء الله إن شاء الله يعني مو بس أنا أحقق اللي أريده، لأن أكو أكيد نساء عراقيات شابات عاملات جديرات بعملهم نفسه، يعني يمكن مجال عملهم بالفن مثل مجال عملي أنا. بعد ما تخرجوا من الأكاديمية قعدوا بيدي حتى التدريس ما قدروا يدرسون، يعني ما حفظهم المدارس أو التربية ما هدت لهم الطريق في أن يعلمون الجيل القادم الثقافة الفنية.
أولا تحدثنا هذه من الضغوطات الاجتماعية، ثانيا عدم اهتمام، ماكو اهتمام رسمي لا على المستوى المؤسسات المجتمع المدني ولا على المعنية بشؤون الشباب والموسيقى والهذا، ولا على مستوى الدولة ماكو دعم، لا على مستوى الشخصي ولا على مستوى الشف الرسمي ولا على المستوى الرسمي. احنا بصريح العبارة نتكلم لولا وجود الجامعة لكانت أعمالنا مع الفوق.
شنو أهم المشاكل اللي تواجهها مواهب الشباب بالعراق؟
أكيد طبعا أول شيء الدراسة والمطالعة والسؤال والاستفسار والاستشارة، هذول فد عوامل رئيسية انه تسعني كمخرجة اطور موهبتي هذه. بالإضافة الى ذلك المشاريع اللي جتني والجهات المانحة هي اللي سالتني على انه اطور الموهبة هذه، بحيث مو فقط اقيد في جامعة او كلية وانما اطلع برا الكلية اوصل للتلفزيون، هذا شيء جميل.
كان بسرعة ما يعيش بالضبط لما يكون مضمون تلقى عنده ابداع اكثر مما متوفر لك كل شيء. إذا توفر كل شيء أعتقد يجيك في الموهبة يتجه نحو المادة.
والله ما عندي ذاك يطلع على هالشي شيء، بس أنا برأيي أؤمن بمبدأ إن الموهبة موجودة يعني الأسرار داخل البشر يقدر يوصل، مو اللي يحتاج أحد يدعمه. يجوز يعني مكان يحتاج إنه أحد يدعمه في هالشي، بس ما أتوقع يوقف طموح أحد. إذا أحد راد يوصل مكان أو راد شيء ما حد يقدر يوقفه بأي وسيلة يقدر يوصل، حتى لو الشيء اللي هو يرضي نفسه بس مو اللي بالمقابل يقول لي هنا وكافي أنا لأن أنا وصلت مرحلة أنا راضي عليها ومرتاحة هي خلاص.
معظم هذول الشباب مثلوا العراق بالخارج وحدثونا عن انطباعات الآخرين عن مواهبهم وانجازاتهم. خلونا نسمع.
الجميع كان يتعامل مع الموهبة العراقية بصورة جيدة ورائعة، يعني شفت الكل يحب العراقيين، يحب الأعمال العراقية، لأن إحنا أساسا يعني الأعمال اللي قدمناها كانت بصورة قد أثرت في دواخل المتفرجين بال يعني بلد الخارج عن العراق أو الناس اللي إحنا رحنا عرضنا عنهم، كان مجتمع مثقف فهمنا وبالفعل منهم التوفيق ورادوا لنا الاستمرارية بأمانة.
كما هو بين عراقيين في شاهدنا في المغرب أو في سوريا، الفنان العراقي جنرال أو أسطورة أو إنسان خرافي بصورة عامة، شيء وهمي وحضر على المسرح كمسرح. العراق يبقى عراقي في كل المكانات وفي كل المجالات. في مهرجان المغرب الوفد العراقي هو الوحيد عندما انتهى من الأرض وصل الجمهور لخشبة المسرح يهنون على العرب. في سوريا كذلك يبقى الفنان العراقي في الصدارة إن شاء الله.
جنة 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 والله يا وطن، جنة 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 والله يا وطن، يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب، يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب، حتى نارك جنة حتى نارك جنة، جنة 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 والله يا وطن، جنة 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 والله يا وطن، يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب، يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب، حتى نارك جنة.
للشباب اللي هسه فاتوا ويانا على الخط، وياكم رويدة من إذاعة العراق الحر، برنامجكم شباب النهرين. للشباب اللي يحبون يشاركون ويانا أو يطرحون مشكلة أو ينطون آرائهم أو يكونون ضيوف البرنامج، ما عليكم غير تراسلونا على إيميل البرنامج shabab@iraqhor.org shabab@iraqhor.org.
www.ssdi.org. هسه يا شباب وصلنا للمحور الثاني من البرنامج وحنناقش مع سميرة وأحمد مدى تقبل العراق للفن والتمثيل. سميرة وأحمد أنتوا وياي؟
نعم أنا موجودة.
الفن بالعراق ناس يتقبلوه وناس ما يتقبلوه، بس خلينا نروح مثلا بأوروبا، أكو حصص أو دروس دراما وغيرها لتقوية هاي المواهب، شنو رأيكم بهذا الكلام؟ تفضلي سميرة.
بالعراق يعني أنا أعتقد سابقا كان الوضع أفضل التقبل لمسألة الفن اللي هو يعني جزء من الثقافة هنا، وإحنا كنا نعرف الأمم ثقافة رقيها بمدى تقدمها من ناحية الفن والثقافة، ولكن الآن يعني ورما صارت الأحداث شو صار بيفد خلل بالموضوع، بس إن شاء الله يعني أقصد علامات جيدة أنه بدأت ترجع الأمور إلى واقعها الأولاني.
يعني حقيقة الأمر أنا أختلف في الست سميرة، يعني بالعكس التقدم التكنولوجي اللي صار هسه والانفتاح الثقافي اللي صار بالعراق بعد التغيير يعني أثر الحياة الفنية بالعراق، ويعني صار إغناء عندنا إغناء ثقافي كلش كبير. يعني حقيقة الأمر إحنا قبل كنا نعاني من أي مصادر للفن، يعني كنا محجنين. الآن الكتاب ينزل عن الفن أو عن المسرح أو عن السينما في بيروت في مصر إحنا هنا ينزل عندنا بنفس التوقيت وممكن أن نقرأ، إضافة إلى الإنترنت، إضافة إلى الأفلام الحديثة اللي بدينا نشوفها أول بأول.
زين أحمد، تعتقد إنه أكو مواهب عراقية؟ سميرة
ممكن أجاوب أنا؟
اي تفضلي.
اكو كثير من المواهب بس يعانون، يعني هم بدهم ينجزون في الافلام وافلام مهمه حقيقه، لكنه من فائده واحنا من يعني نشوف هاي الاعمال يعني ما تبصر النور.
زين مواهب
سينما ماكو، اماكن للعرض ماكو، فهاي المواهب يعني بالحقيقه قاعد تاخذ اعمالها برا تعرضها برا.
زين مواهب مثل شنو سميره مواهب مثل شنو؟
مواهب مثل اي نعم مثل فن الاخراج او اختبار اصوات اللي هي محدوده موجوده ببغداد، يعني يختبرون بعض الاصوات لكن لا زالت يعني مثل ما نقول محجمه، ما قاعد تاخذ دورها بشكل واسع. يعني
بالتاكيد يعني احنا عندنا مواهب عراقيه كلش كبيره يعني على مستوى الشباب، يعني وهاي المواهب ما تنحصر بس في بغداد باعتبارها كمحافظه، بالعكس يعني احنا صادفتنا وتاحت لنا الفرصه ان نشوف عروض مسرحيه من محافظات العراق أو شوف أفلام سينمائية قصيرة مخرجيها شباب من الهواة، يعني حتى ما دارسين كلية الفنون الجميلة.
عفوا أحمد، سميرة وأحمد ممكن تقولوا لي شنو نظرة المجتمع للفنانات العراقيات؟ نبدي بأحمد.
ما أقدر يعني أجاوبك على هذا السؤال لسبب بسيط جدا، هو أنه المسألة يعني وجهات نظر متباينة راح تصير بالموضوع وآراء نسبية، يعني أكو من يحترم الفنانة العراقية وأكو من ينبذ دخول أي بنية إلى الوسط الفني أو أي فتاة.
أوكي سميرة أنت رأيك شنو؟
أنا أعتقد أنه عندنا كثير من المبدعات لكنه الحكومة ما قاعد تأخذ دورها بحيث تمثل هذا المجال الفن مجال يعني رفعة، فلذلك بدت العادات والتقاليد ترجع من جديد وتضيق على العنصر المثلي أن يأخذون دورهم بمجال الفن. للأسف
الفنان العراقي ناجح أكثر بالعراق أو خارج العراق؟ أحمد؟
يعني حقيقة الأمر الفنان العراقي خارج العراق أو يعني إحنا أتيحت لنا فرصة أن نشاهد أعمال فنية لمخرجين مغتربين، أوكي؟ يعني مخرجين مغتربين بالأخص المخرجين اللي سافروا خارج العراق من أمثال طارق هاشم، من أمثال هادي ماهود. حقيقة الأمر ما اكتشفنا أنه عندهم فالتميز كبير عن المثقفين أو الفنانين اللي هم عاشوا داخل العراق، بالعكس أنا أشوف أن المثقف اللي داخل العراق عاش كل الهموم وعاش كل المصائب وعاش كل المشاكل وكل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية
لهذا هو أنجح كفنان عراقي؟
ما أقدر أقول لك أنجح أو أفشل،
زي لحظة.
ولا أقدر أقول لك أنه المثقف الخارج هو أنجح من مثقف الداخل، بس أقول لك أنه مثقف الداخل كان مقترب عن كثب من كل المتغيرات اللي حصلت في العراق.
زين سميرة أنت رأيك شنو بهذا الكلام؟
أنا أعتقد الفنان العراقي قاعد يأخذ فرصته بشكل أكبر وأوسع وبحرية كاملة وممكن أن يتحرك بمختلف الاتجاهات، لذلك قاعد يشوف أعمال فنية رائعة جدا من عندهم. بالنسبة للداخل رغم إبداعاته ورغم ما يريد يقدمه لكن لا زال يتهيب ولا زال تنقص الأدوات والحرية وحرية الحركة الكافية.
زين هل تمثيل دراما دانس عمل جسد همنا يعتبر نوع من الفن؟ أحمد؟
أكيد بالتأكيد، يعني الآن هو الدراما دانس هي جزء من يعني نوع من أنواع المسرحيات الموجودة.
زين لحظة أحمد، سميرة أنت شو تقولين؟ تأيدين أحمد بهذا الكلام؟
نعم أنا أيده وأعتقد هذا فن راقي جدا وفن صعب جدا، يعني ما يقدر عليه أي فنان إلا يكون على مستوى وفعلا يعني دارس هذا ويمتلك الموهبة الكاملة لإدائها، وهو فن راقي جدا.
زين أحمد، أنت من متابعين أعمال الفنانين والمواهب العراقية إيه لا؟
أكيد بالتأكيد، يعني أنا بالنسبة لدوامي المتواصل في كلية الفنون الجميلة أنا مقترب من تجربة الشباب، يعني ومقترب من الحلقات والورش اللي يقيموها أساتذتنا، أساتذة كلية الفنون الجميلة مع طلابهم، بالذات يعني أساتذة المسرح
زين
يعني عندهم فسحة للتجريب أكثر من أساتذة السينما وطلاب السينما.
أحمد، هل أنت فخور؟
نعم.
هل أنت فخور بالفنانين والمواهب العراقية الموجودة عندنا بالعراق إيه لو لا؟
جدا فخور.
زين سميرة.
نعم أنا تابعها وأنا فعلا فخورة بهم، وهم قاعدين يعكسون يعني صورة الواقع داخل الوطن، وهم مبدعين بحق مبدعين، ولكن للأسف ما قاعد يأخذون فرصتهم بشكل كامل. عندنا من الفنانين أنا أعتقدهم على مستوى يستحقون أن يكونون عالميا.
أنا أحب أشكر أحمد وسميرة على هذا النقاش الحامي، أعتقد أنه النقاش اليوم كان نقاش كل جميل.
شكرا جزيلا وتحياتي إذاعة العراق الحر وألف شكر. ألف شكر.
شكرا لك سميرة. تفضل أحمد.
أشكرك أنا جدا، وأنا أشكرك يعني اللي عرفتيني على شخصية لطيفة جدا ومثقفة ومهذبة على المستوى الإنساني وعلى يعني حرصها الوطني وعلى متابعاتها الفنية اللي هي الأخت سميرة.
أسف شباب، خلص وقت حلقتنا اليوم، أتمنى أنه قضيتوا وقت حلو ويانا، وطبعا للمشاركة راسلونا على إيميل البرنامج shabab@iraqhor.org shabab@iraqhor.org. تابعونا الأسبوع الجاي مع برنامجكم شباب النهرين.
تابعونا
لأنه تحبونا.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.